شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح آيات الحج.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمع الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح آيات الحج. ضيفنا من خلالها هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها. فأهلا ومرحبا بكم شيخ فالح في بداية هذا اللقاء.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
لازلنا نعيش مع الآيات المباركات التي تحدثت عن الحج في سورة البقرة، ولعلنا نستمع إلى المقطع المراد تفسيره في هذه الحلقة والوقوف مع معانيه وأيضا الدروس التربوية والإيمانية المستفادة منه. نستمع إلى هذا المقطع مرتلا بتلاوة الأخ عبد الرحمن الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
في هذه الآيات المباركات إشارة إلى الحج والعمرة في بدايتها، ويتم الحج والعمرة لله. نريد تعريف الحج والعمرة اصطلاحا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يتم على الحجاج حجهم، وأن يتقبله منهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يعين المسلمين على أداء أعمالهم ومناسكهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحج هو القصد، وقال أهل العلم الحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. فأخذ المعنى اللغوي في المعنى الاصطلاحي أنه قصد، ولكن قصد إلى أي شيء؟ إلى بيت الله الحرام. وبيت الله الحرام يطلق على المسجد نفسه ويطلق على الحرم كله. قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة، الأعمال المخصوصة الذي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وقال خذوا عني
مناسككم
لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. هذا الزمن حدد، وأن أشهر الحج تدخل في ليلة الواحد من شهر شوال، فأشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، بمعنى أنه لو أحرم قبل طلوع الفجر اليوم العاشر بنصف ساعة أو ما يقاربها مما يمكنه من عقد النية فصح حجه، وكان في عرفة، وكان في عرفة فوقف جزءا من الليل ولو يسيرا. أما من أحرم بعد ذلك فلا ينعقد حجه ولا يصح. فالحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة في زمن مخصوص. أما العمرة فهي الزيارة، وقال أهل العلم في الاصطلاح هي زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي والحلق أو التقصير.
نعم. بدأت الآيات بقول الله تعالى وأتموا، المراد بهذا الإتمام للحج والعمرة؟
ذكر المفسرون أن الإتمام هنا المقصود فيه من عقد النية بالحج أو العمرة فعليه أن يتمهما وليس له فسخهما حتى يحل من إحرامه بالإتيان بالأعمال المشروعة للحج أو العمرة. نعم.
نعم. كذلك في هذه الآيات وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، وقف مع هذا الإحصار وأنواعه، وأيضا لعلنا نتطرق قبل ذلك لسبب نزول هذه الآية.
الإحصار هو أن يمنع الإنسان لأي سبب من الأسباب من الوصول إلى بيت الله الحرام، وهذه نزلت عام 6 للهجرة عام الحديبية عندما عقد النبي صلى الله عليه وسلم النية مع أصحابه للعمرة، فوقفوا قبل دخول مكة وكانت قريش منعتهم، ثم حصل التفاوض بينهم وبين قريش، انتهى التفاوض هذا إلى عقد الصلح، فأنزل الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وكان معهم 70 من الإبل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا هذا الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم، فالناس تباطؤوا رغبة في وجود نسخ لهذا، في وجود نسخ لهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمر وأوحي إليه فيه، فحينئذ حتى خرج عليه الصلاة والسلام في مشورة المسلمة وحلق رأسه وذبح هديه وحلق رأسه، فالناس يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فحينئذ ذبحوا هديهم وحلقوا رؤوسهم، فكان تشريعا لمن أحصر أن يذبح هدي وأن يحلق رأسه وبعد ذلك يحل من إحرامه. الخلاف بين أهل العلم في الحصر بما يكون، هل يكون بحصر العدو فقط يعني يحصره العدو عن دخول الحرم، أو أن يكون بأي شيء من مثل المرض ونحوه؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن الحصر لا يكون إلا بحصر العدو، ومنهم من قال لا يكون بأي شيء كالمرض مثلا والعجز عن دخول الحرم بأي سبب من الأسباب، وقولاني لأهل العلم، واتقوا الله ما استطعتم، فمن حصر بالمرض فيعتبر حصرا، لكن لا يعني ذلك أن أي سبب، مثل بعض النساء تقول جاتني الدورة وتعتبر هذا حصر، لا مثلا، أو يكون المرض خفيفا ويتناول بعض المسكنات ويمكن أن يكون، أو أن يرى شيئا من الزحام مثلا في لحظة وصوله فلا ينتظر إلى أجزاء من الوقت الأخرى من الوقت الآخر ومن ثم يستطيع الطواف والسعي، فيظن أن هذا حصر، وهذا ليس، وهذا كله ليس بحصر.
نعم. هل لمن خشي الحصر أن يشترط؟
ذكر العلم نعم أنه من حمل خشي الحصر بأنه لا يستطيع دخول الحرم بسبب عدو أو بسبب مرض مزمن، فحينئذ له أن يشترط وقت الإحرام، فمثلا إذا كان في الحج في مثل هذه الأيام يقول لبيك عمرة متمتعا بها الحج، أو يقول لبيك حجا، أو يقول لبيك عمرة وحجا، ثم يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم يسر لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فحينئذ إذا حصر يحل من إحرامه.
نعم. شخصاً الله يكون المرأة مثلاً إذا توفي لها زوجها أو أي شخص توفي له شخص آخر، هل يكون من الحصر له أن يعود إلى بلده؟
لا، ليس له من الحصر، لأن العمرة ماذا تأخذ منه، والحج ماذا يأخذ منه، ثم ماذا يعمل في هذه الوفاة؟ لا يترتب عليه شيء، فلا يحل من إحرامه بسبب، ويعتبر هذا حصرا.
يتم.
نعم، يتم الحج والعمرة.
نعم.
هذا فيما يظهر والله أعلم.
حسنا عليكم. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
هذا الذي قلنا بأن في الإحصار.
نعم.
ينبغي أن يذبح هديه.
نعم.
ثم يحلق رأسه.
جميل.
لقوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة.
جميل.
وهذا في إشارة إلى أن كثير من المسلمين يفهم أنه حتى في الحج نفسه لا يحل حتى يذبح.
نعم.
هذا ليس بصحيح.
جميل.
لأن هذا خاص بالإحصار.
نعم.
فالآية هنا وردت في الإحصار.
نعم. نعم. ثم تحدثت الآيات عن محظورات الإحرام وكيف يتعامل الإنسان معها، خصوصا إذا كان مضطرا لفعل بعض من هذه المحظورات.
أشارت الآية في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
نعم.
هذه في إشارة إلى الفدية لمن ارتكب محظورا لسبب من الأسباب، وهذه أولا جاءت في قصة كعب بن عجرة. روى البخاري رحمه الله قال بسنده إلى عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألت عن فدية من صيام، فقال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شات؟ قلت لا، قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. فإذن هي في قصة كعب بن عجرة، فكانت قال أهل العلم بأن هذه الفدية فدية من فعل محظورا من محظورات الإحرام. المحظور الذي فعله كعب هنا ما هو؟ حلق الرأس. لكن إذا كان سيدفع فدية، إذا ما الفائدة من الحلق هنا؟
إزالة الأذى.
إزالة الأذى ورفع الإثم. رفع الإثم، يعني جاءت الفدية لرفع الإثم عند، لأنه سيحلقه متعمدا الآن. لكن حلقه بسبب وجود القمل الذي في رأسه، وهو قمل شديد وآذاه في رأسه. نعم. ولذلك كل ما كان مثل حلق الرأس من الفعل المحظور حينئذ يفعله الإنسان وعليه الفدية ما دام متعمدا.
ماذا لو فعل هذا المحظور ناسي أو جاهل؟ يختلف
اختلف أهل العلم، والصواب الذي وعليه الفتوى الآن أن ليس عليه شيء والله أعلم، ما دام ناسيا أو جاهلا، للأدلة أدلة النسيان والجهل. نعم.
نعم. أحسن الله عليكم. لعلنا نتوقف عند هذه الآية وهذا المعنى، ونكمل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، في لقاء الغد، ما تبقى من معان في هذه الآية المباركة من آية سورة البقرة. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا بكم في هذه الحلقة. شكر الله لي صاحب الفضيلة الشيخ فالح بن محمد بن فالح الصغير، والشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر في الهندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.